الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في هذه الليلة الموافق للرابع من ذي القعدة الحرام لعام 43,400 وفي مسجد التابعين بمدينة الشحر الذي يقوم عليه أخونا المبارك الشيخ أبو المنذر محمد بن مهيوب حفظه الله ومن إليه من أهل السنة، نقول جزاكم الله خير الجزاء وأكرمكم وأجزل لكم المثوبة والعطاء. وأما نحن فلا نزيد على قول عدي بن أرطاة فيما سمعه عن بعض الصحابة رضي الله عليهم أنه كان إذا زكي قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. أيها الأخوة، زيارة المسلمين لدعوتهم إلى السنة الصحيحة والطريقة القويمة تعتبر من أنفس القربات، ومما يقرب إلى رب الأراضين والسماوات سبحانه وتعالى. ولذلك كانت هذه الوظيفة وظيفة الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين، ثم أخذ بها من يسره الله عز وجل من أهل العلم والدين في كل زمن وحين، ولا يخرج عن هذا إلا من كان داعي ضلالة أو داعي بدعة. أما داعي الهدى فلا بد أنه يسر إلى هذه الطريق ووفق، ونسأل الله عز وجل السداد والتوفيق. ثم أيضا الذي يحضر مثل هذه المجالس وفقه الله ويسر الله له هذا الأمر الذي ترون ليس بحوله ولا طوله ولا بقوته، وإنما الأمر لله، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وما ربك بظلام للعبيد. وكما قيل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو أكرموا فبفضله وهو الكريم الواسع. هذه الليلة سنكون معكم مع 10 كلمات أو جمل، وهي مهمات وأسس ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء قبل كل شيء، حتى أن هذه الجمل حفظها منه المشركون لكثرة دعوته إليها ولتميز هذا الدين بها. الحديث طويل، ولكن سنأخذ منه الشاهد. أخرجه البخاري وكرره في مواطن، وأخرجه مسلم، وكثير من أصحاب المسانيد والجوامع، ألا وهو حديث ابن عباس الذي يرويه عن أبي سفيان رضوان الله عليهم أجمعين فيما حصل له مع هرقل، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية وهو الفتح، سماه الله فتحا لما حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ونحر هديه وكتب الصلح الذي بينه وبين المشركين قبل ذلك، أنزل الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا فتح هو؟ قال: نعم. استدعى هرقل أبا سفيان ومن معه من العرب في المدة التي كان الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وكان كما أشرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب رسالة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: السلام على من اتبع الهدى، اسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكان مما سأل هرقل أبا سفيان عنه بعد أن سأله أسئلة كثيرة يتوصل بها إلى إثبات النبوة. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح أن النبوة تثبت بعدة أشياء، وذكر منها صدق النبي، وذكر منها إيمان بعض أهل الكتاب به، وذكر منها التمكين، وغير ذلك مما تضمنه هذا الحديث. ثم كان مما قال هرقل لأبي سفيان: فما يأمركم؟ قال: يأمرنا أو يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والصدقة وفي رواية الزكاة والصلة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة فقال هرقل في آخرها هذا صفة نبي. هذه الألفاظ ليست في موطن واحد وإنما جميعها في صحيح البخاري، واللفظ الذي يحفظه أغلبكم ممن قد حفظ رياض الصالحين يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. هذه الأمور عباد الله من الأهمية بمكان، تدل أولا على عظيم شأن الإسلام، وتدل على ما يقدم في الدعوة إلى الله عز وجل، وتدل على مهمات مكارم الأخلاق وأن منها اللازم ومنها المتعدي، وتدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق رسالته، إذ شهد له هرقل وهو من أهل الكتاب الذي قال لأبي سفيان كما في بعض الروايات: إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقال له: لو كنت أخلص إليه لغسلت عن قدميه، وكما قال. نعم أيها الأخوة، فما يأمركم، هذه علامة عظيمة لصدق الداعي إلى الله من عدمه. فلو أن العقلاء الذين قد جهلوا حال هذه الدعوة يسألون الدعاء إلى الله عز وجل ما تأمرون به وما تنهون عنه، أو لو سألوا طلاب العلم ماذا يدرسكم علماؤكم ومشايخكم وماذا تقرؤون في كتبكم، لربما كان في ذلك الدلالة إلى الخير، ولكن الواقع أن أكثر الناس يتلقفون الكلام منها هنا ومنها هنا، وتجد التشويهات على أهل السنة ودعاة الهدى. فهرقل يقول له: ما يأمركم؟ إن كان يأمر بعبادة الأصنام هذا ليس بنبي، إن كان يأمر بالسحر والشعوذة والكهانة والعرافة هذا ليس بنبي، إن كان من أصحاب الدنيا الذي يأمر بالتجميع والتكثير والتحزب والافتراق هذا ليس بداعي هدى. إذن حين تسأل ما يأمركم، ما يعلمكم، ما يرشدكم إليه، أنت ستعرف طريق الحق من طريق الضلالة. أما أن تسمع فقط من المخالفين الذين يشوهون الدعاء إلى الله فهذا لا يستقيم به الحال، ولا يصل به الإنسان إلى حسن المآل، نسأل الله السلامة والعافية والتوفيق والسداد. فقال أبو سفيان: يأمرنا أو يقول اعبدوا الله وحده، يعني من أول ما يكون من الداعي إلى الله الدعوة إلى التوحيد، اعبدوا الله وحده، لأن هذا حق الله على العبيد، كما في حديث معاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العبيد؟ أن يعبدوه فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، أن يوحدوا الله. حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن جاء بلفظ أن يعبدوا الله، أن يوحدوا الله إلى شهادة أن لا إله إلا الله. حديث عبد الله بن عمر في بني الإسلام على خمس: أن يوحد الله. هذا أول وأساس تقوم عليه الدعوة إلى الله عز وجل. والتوحيد يناقضه الشرك والتنديد، وكان المشركون عندهم توحيد في بعض أمور العبادة، إلا أنهم يخلطونها بشرك وتنديد فيخرج عن التوحيد، ما يبقى توحيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ولا تشركوا به شيئا. كانوا يطوفون بالبيت عراه، يقول أحدهم: لبيك اللهم لبيك. إلى هنا توحيد، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى هنا توحيد. وهي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا لا يتوقفون هنا، بل يزيدون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. والنبي صلى الله عليه وسلم حين يسمعهم في مبدأ تلبيتهم يقول: إلى هنا قدر قدر، يعني يكفي يكفي. هذا هو التوحيد، هذا هو حق الله على العبيد، ولكنهم يزيدون فيها ما يناقض الجملة الأولى: إلا شريكا هو لك لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. قل تعالوا: أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فبعض الآيات تدل على لا إله إلا الله صراحة، وبعضها تدل عليها ب المعنى. فالشاهد أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قامت على الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة، وإلى التحذير من الشرك والتنديد. فأي دعوة تقوم على هذا الخير إن شاء الله يصلح شأنها فيما بعده. ولهذا ليكن أول ما تدعو إليه التوحيد، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا إليه التوحيد، كما في حديث طارق المحاربي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وحفظ الصحابة وحفظ المشركون وحفظ الموافقون والمخالفون من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة، بل كانوا يقولون على ما يسفه محمد آلهتنا، ويقولون جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إلى غير ذلك مما تقرؤونه وتعلمونه. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، هذه الثالثة، اتركوا ما يقول آباؤكم، أي مما يخالف الكتاب والسنة، لأن هؤلاء أصلا كانوا يعبدون الأصنام والأوثان ويتعاطون الأنصاب والأزلام وغير ذلك مما يتعاطونه. ما الحجة؟ قال آباؤنا وفعل آباؤنا. أتترك دين عبد المطلب؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وفي الآية الأخرى مقتدون. فسبب ضلال القوم هذا الذي وجدنا عليه الآباء، فهنا حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من مغبة التقليد، هذا الذي جعل كثير من الناس الآن يعيش مع الرفض، والآخر يعيش مع التصوف، والآخر يعيش مع التحزب، والآخر يعيش مع الفساد. ما الحجة؟ أبي أمي ونحو ذلك. أنت مطالب أيها المسلم بعبادة الله عز وجل وحده، أنت مطالب أيها المسلم بالانقياد للكتاب والسنة، أنت مطالب أيها المسلم بأخذ منهج السلف. حتى العلماء مع جلالتهم وفضلهم وعلو منزلتهم وما نستفيد من كتبهم ومن فتاواهم ومن دعوتهم وغير ذلك، إنما يؤخذ من أقوالهم ما وافق الكتاب والسنة. أما ما اجتهدوا فيه وخالفوا الدليل فلهم أجر وهم معذورون في مخالفتهم، لكن أنت الواجب عليك الأخذ بالدليل. قال سفيان: وجدنا الأمر كله في الاتباع. وقال الإمام أحمد: عجبت لمن عرف الإسناد وصحته ثم يعمد إلى قول سفيان. وقال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر. وقال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، بل وروي عن أبي حنيفة مع أنه من أصحاب الرأي أنه كان يأمر بالأخذ بالدليل والاتباع، كما نقل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. فإذا أردت لنفسك السلامة فكن موحدا لله عز وجل غير مشرك ولا مندد، وكن متبعا لا مبتدعا. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وأسباب البدعة أعظمها في التقليد، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك ما يقول الآباء. وقد ألف المقبلي رحمه الله كتاب العلم الشامخ في ترك أقوال الآباء والمشائخ، لأنه وجد في زمن كثر فيه التقليد والموافقة لآراء الرجال وترك الدليل، حتى أنه ازدري ازدراء عظيما وسماه المقلدة بالزنديق، وفي نفس الوقت سماه الرافضة بالناصبي، حتى قال بعضهم المقبلي ناصبي، أعمى الإله بصره فأمه معرفة لكن أبوه نكرة. وهذا ديدن الرافضة أن من خالفهم اتهموه بأنه ولد زنا، حتى من استقام ممن ينسب إليهم استقام إلى السنة ربما قالوا قبحا وزورا سل أمك من أين جئت، نسأل الله السلام والعافية. والطائفة الثانية قالوا فيه زنديق، فقال الكلمة المشهورة ناصبي في اليمن ولا زنديق في مكة. فالشاهد أن على أهل السنة بل على جميع المسلمين أن يأخذوا بباب الاتباع، وما سموا أهل السنة بهذا الاسم إلا لأنهم عظموا الدليل وعظموا السنة وأخذوا بالحديث، ولذلك كانت أسماؤهم أهل السنة، أهل الحديث، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، السلفيون، الجماعة، إلى غير ذلك من المسميات التي تدل على أوصافهم، وهي مأخوذة ومشتقة من أوصافهم ومن طريقتهم. انتهينا من ثلاث نقاط عظيمات دعا إليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ويأمرنا بالصلاة. الصلاة حق الله، الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، الصلاة من تركها كفر بنص قول النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة فارق بين المسلمين والمشركين كما قال سيد المرسلين، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فهنا يقول يأمرنا بالصلاة، فقبل أن تذهب تدعو الناس إلى إعفاء اللحية أو إلى كذلك ترك كرة القدم أو ترك الشمة أو ترك القات مع أنها مفاسد وغير مرضيات، ابدأ بدعوتهم إلى التوحيد، إلى ترك عبادة المقبورين، إلى ترك السحر، إلى ترك الشعوذة، إلى ترك البدعة، إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ابدأ بالدعوة إلى الصلاة التي هي فارق بين المسلمين وبين الكفار. قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم الآية أن من لم يصلي ليس بأخ لنا في ديننا ولا كرامة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فبدأوا بالصلاة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، والسبب في عدم استطاعتهم أنهم تركوا الصلاة في الدنيا، فجعل ظهر أحدهم يوم القيامة طباقا، كلما أراد أن يسجد وقع على قفاه. الصلاة لأهميتها فرضها الله عز وجل في السماوات العلى حين عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، أول ذنب يحاسب عليه العبد يوم القيامة إن تركه الصلاة، وإن فعل الصلاة يجازى بها الجزاء العظيم، وإن كان عنده تقصير يقول الله عز وجل ضرها لعبدي من تطوع فيتم به صلاته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والصدق، يأمرهم أيضا بالصدق، وهذه عبادة جليلة، صدق الأقوال، صدق الأفعال، صدق المعتقدات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي الحديث عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الصدق، قال الله عز وجل: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الصدق طمأنينة، الصدق بركة، الصدق سمي به النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وقبل إرسال الله عز وجل له. فلا بد أيها السني، ولا بد يا طالب العلم، من حين ترزق الاستقامة أن تكون صادقا مع الله، نيتك لله، أن تكون صادقا في أقوالك مع الناس، أن تكون صادقا في معاملتك، في بيعك وشرائك، أن تكون صادقا في أفعالك، تكون موافقا لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت عبادات. فليس الصدق فقط صدق اللسان، هذا من الصدق. كثير من الناس يظن أن الصدق صدق اللسان، بل ينبغي أن تكون صادقا بلسانك وجنانك، وصادقا في أفعالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي قال: بايعتك على أن يدخل سهم منها هنا ويخرج منها هنا، قال: إن تصدق الله يصدقك. فلما قتل على تلك الحال التي ذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله سبحانه وتعالى. فما يبقى الإنسان على استقامه كذاب، سواء في أقواله أو في أفعاله أو في ما يكون من شأنه. الكذب صفة المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آيات المنافق ثلاث إذا حدث كذب. قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله أشهد إن المنافقين لكاذبون. المنافقون يقولون محمد رسول الله، وهذا صدق ولا ما هو صدق؟ في ظاهر الكلام صدق، لو قاله غيرهم من المؤمنين كان من الصدق الواضح البين، لكن سماهم الله بالكاذبين لأنهم قالوا قولا مجردا عن الإخلاص والنية. هذا دليل على أن الصدق لابد أن يكون بالقول والفعل والاعتقاد. ولأهميته أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به، وقرن الأمر به بالأمر بالتوحيد والأمر بالاتباع والأمر بالصلاة. انظر، أربع أوامر كلها عظيمة: الأمر بالتوحيد، النهي عن الشرك والتنديد، الأمر بالصلاة، النهي عن التقليد، ثم بعد ذلك يأمر بالصدق. فعود لسانك الصدق، وعود فعالك الصدق، وعود نفسك في قلبك الصدق، حتى وإن جاء العجب دافعه، وإن جاء الرياء دافعه، وإن ضعف الإخلاص حاول في تقويته، واستعن بالله عز وجل. والصدقة، وفي رواية الزكاة، وهذا من الأدلة على أن الزكاة كان فرضها في مكة، وحددت أنصبتها في السنة الثانية من الهجرة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم السعاة في السنة التاسعة من الهجرة، هذا هو أصح أقوال العلماء في التدرج في فرضية الزكاة، لأن هذا الدين دين تكافل. دعك من الاشتراكية التي تزعم أن عندها التكافل، دعك من الرأسمالية التي تزعم أن عندها التضامن، كلهم يكذبون، كلهم يسيرون خلف طريق رسموه لأنفسهم يخالف الكتاب والسنة. الاشتراكية أخذت أموال الناس بالباطل بدعوى المساواة بين الناس، ما هكذا أمر الله. الرأسمالية تأخذ أموال الناس بالربا والضرائب والجمارك والميسر وما يسمى باليانصيب وغير ذلك من الأفعال التي ربما فيها الغرر. والإسلام هو دين التضامن والتكافل الاجتماعي حقا وصدقا، فيأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة والزكاة، والصدقة من أسماء الزكاة، زد على ذلك أن الصدقة أعم، فتشمل الصدقة المفروضة وتشمل الصدقة المستحبة، وهذا دليل على أهمية هذا الباب، باب الإنفاق في أوجه الخير. وكم قرن الله عز وجل في باب الجهاد بين الجهاد بالنفس والجهاد بالمال. ثم قال صلى الله عليه وسلم آمرا لهم والعفاف، أمرهم أيضا بالعفاف. الجاهلية كان ما عندهم عفة إلا ما رحم ربي، ممن يتنزه تنزها هكذا غير من غير تعبد. أما المسلم مأمور بالعفاف، عفاف عن أموال الناس، ومن يستعفف يعفه الله، عفاف عن أعراض الناس. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، عفاف عن كل ما يخالف الكتاب والسنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالعفاف، وفعلا طبقوها وقاموا بها. هذا مرثد رضي الله عنه، مرثد يعود إلى مكة لجلب الأسارة، فيجد امرأة بغيا تناديه في ليلة مقمرة: مرثد عندنا، يا مرحبا يا مرحبا، تعال نم معنا الليلة. قال: يا عناق، إن الله حرم الزنا. كلمة صريحة، كلمة واضحة. حتى ذلك الغلام الشاب أسلم وعنده عفة، ما ذهب يزني ويتبع نساء المسلمات وكذلك الشر والفساد، وإنما يقول: يا رسول الله أذن لي في الزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك لأختك لعمتك؟ وهو يقول لا. ثم قال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. عفاف، هكذا يكون الإنسان، لا سيما الآن مع وجود هذه البلاوي وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك التليفونات هذه الحديثة. إن لم يكن الإنسان مراقب لله عز وجل، إن لم يكن الإنسان عفيفا، إن لم يكن الإنسان صادقا مع الله عز وجل في خلوته وجلوته، ربما يقع من ورائه الشر العريض. عفاف عند السلف حتى في شدة حالهم طالت عليهم العزوبة، ما فعلوا عادة سرية ولا فعلوا زنا ولا فعلوا كذا، كانوا على طاعة، ومن وقع في شيء من ذلك بادر بنفسه: يا رسول الله طهرني من الزنا. والمرأة تقول: يا رسول الله طهرني من الزنا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل وجدت أن جادت بنفسها في الله عز وجل؟ لقد تابت توبة لو وزعت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فلا بد أن نلازم العفة ونسعى في تحصيلها، لأن مثل هذه الأمور المذكورة وغير المذكورة منها ما يكون الإنسان فيه جبليا، ومنها ما يكون مكتسبا. فيا طالب العلم، إن لم تكن ممن جبله الله عز وجل على الأخلاق الكريمة فكن مكتسبا لها، داعيا لله عز وجل أن يرزقك حسنها. فهو القائل، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. قال: والصلة، صلة الأرحام والإحسان إلى الجيران. هذا هو الأعم، هذا هو المعنى أقصد المشهور، وإلا فربما دلت على أعم من ذلك: الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ليس فقط على قول المفسرين، بعض المفسرين، صلة الأرحام، بل هو عام في كل ما أمر الله به أن يوصل، يعني الحقوق وإيصال الحقوق إلى مستحقيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالصلة، ويقول الرحيم: علق بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. والله عز وجل يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان آمرا بأداء الحقوق، سواء الحقوق فيما بين العبد وبين الله عز وجل: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا. أو كانت الحقوق المتعدية إلى الغير. ثم قال: والوفاء بالعهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقد يدخل في الوفاء بالعهد الوفاء باليمين، لأنه من العهد، ويدل على ما هو أوسع من ذلك: الوفاء بالعقود فيما بين الناس، عقود المزاوجات، عقود كذلك البيع والشراء، العقود التي بين الدول، العقود التي بين الأفراد والجماعات. ولذلك هذه العهود والعقود، لا سيما المواثيق، لا يجوز أن تنقض. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره الله عز وجل أن ينبذ إليهم على سواء، أرسل أبا بكر الصديق إلى مكة ينادي في الناس، ثم أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينادي في الناس. الآن تجد بعض الناس يعاهد ويعاقد ويخلف اليوم الثاني أو يخلف بعد ساعة، لا يبالي بالوفاء بالعهود والعقود والمواثيق، ولا يبالي بأداء الأمانات فيما كتب ووعد. قال: وأداء الأمانة، وهذه هي العاشرة. وأداء الأمانة، أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيما نزل الإيمان والأمانة: نزلت في جذر قلوب الرجال. وأخبر عن رفع الأمانة: حتى لا تكاد تجد رجلا أمينا، ويقال: إن في بني فلان رجلا أمين، ما أظرفه ما أحسنه، وليس فيه مثقال ذرة من إيمان. وقبل الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة وهو السفيه يتكلم في شأن العامة. الأمانة صفة رشد، صفة خير، والخيانة صفة ذم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه يسمى بالصادق الأمين، أمينا في أقواله، أمينا في أفعاله، أمينا في معتقداته، أمينا في رد ما اؤتمن عليه. فانظروا إلى هذه المهمات العظيمات، إنما ذكرتها على سبيل الاختصار والاقتصار، وإلا لو أراد أحد أن يتكلم عن المهمات العشر التي كانت من مبادئ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لربما كانت كل واحدة في رسالة مستقلة، إذا أراد أن يذكر أدلتها من الكتاب والسنة وبعض ما يتعلق بها إلى غير ذلك. لكن أردنا أن نستفيد ونفيد بذكر شيء مما تقدم. بعد ذلك قال هرقل: إن كنت صادق فيما قلت فهذه صفة نبي، أو قال هذه صفة نبي. الأنبياء وأتباع الأنبياء دعوتهم إلى مكارم الأخلاق، دعوتهم إلى معالي القيم، دعوتهم عند جماهير العقلاء حتى وإن خالفوها ظاهرا، لكن كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فدعوة أهل السنة والجماعة بفضل الله هي امتداد لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تدعو الناس إلى أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، وإلى الصلاة، وإلى الصدق، وإلى الصدقة، وإلى العفاف، وإلى الصلة، وإلى الوفاء بالعهد والعقد، وإلى أداء الأمانة، وإلى غير ذلك من المكارم والعظائم التي تدل على أن هذا الدين تنزيل من حكيم خبير. إن كان عندك قصور في شيء مما تقدم فلتعالج نفسك ولتسعى في إصلاحها قبل أن تلقى الله عز وجل فتجازى بسوء عملك. إن كنت داع إلى الله عز وجل ونزلت إلى بلدة أو مكان فليكن أول ما تدعو إليه هذه المهمات العظيمات الجليلات، إذا أردت أن تنتصر في دعوتك وأردت أن تفيد الناس بما يسلمهم الله عز وجل به من موجبات غضبه وعقابه. غفر الله لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم، والحمد لله رب العالمين.